يترجح والله أعلم أن دم الدماء الأخرى غير دم الحيض أنها طاهرة، أنها طاهرة ليست بنجسة، لأن الأصل طهارة الدم، الأصل هي طهارة الدم. لعدا كذلك أيضا لم يأتي دليل ناهض وقوي وصريح يدل على نجاسة الدم، فيبقى الأصل طهارة الدم. دم الحيض جاء الدليل، الآن قرأنا أكثر من حديث وأجمع العلماء على ذلك، لكن بالنسبة للدماء الأخرى لم يأتي دليل صريح على نجاسة الدم، إنما غسل الدم هذا لا يدل على نجاسته، ليس كل ما يغسل نجس. ناس يغسلون المخاط، يغسلون الدموع، يغسلون البصاق، يغسلون غيرها من الأشياء لا يدل على نجاستها، لا يدل على نجاستها. أيضا مما يدل على طهارة هذه الدماء أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر بيده الشريفة، بيده الكريمة، سلت الدم عن عند إشعاره بدنته في الحج، عندما أشعر البدنة سال الدم على يد رسول الله وسلته بيده، ولو كان نجس ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لما باشره بيده. والحديث صحيح الإمام مسلم وعند غيره من حديث ابن عباس، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ترك دماء الشهداء عليهم في المعارك في الغزوات، ولم يأمر بغسل هذه الدماء من أبدانهم وثيابهم، كما في صحيح الإمام البخاري عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، فتركهم في دمائهم. والأشياء النجسة لا يحل مباشرتها، ولو كانت الدماء نجسة لأمر بغسلها لإزالة هذه النجاسة، لا تدفن النجاسة مع الميت. هذا أيضا من الأدلة عند من قال بطهارة هذه الدماء. كذلك أيضا في صحيح الإمام البخاري أيضا معلقا وهو موصول عند ابن أبي شيبة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وصلى ومضى في صلاته. هذا يدل على طهارة الدم، لأنه لو كان نجس قطع صلاته وذهب يغسل هذه النجاسة. والحديث فيه صحيح سنن أبي داود 193. فهذه الأدلة التي ذكرناها، وأيضا جاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا فتلطخ بدم هذه الجزور، ثم أقيمت الصلاة ولم يتوضأ، صلى بهذا الدم الذي في يده، ودليل على طهارة الدم. هذا ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الرزاق في المصنف، وصححه الألباني في تمام المنة والسلسلة الصحيحة 300. قال أيضا الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذه الجراح تنزف دماء وهم يصلون، فلو كان الدم نجس ما فعلوا ذلك، ما حملوا النجاسة في الصلاة. أيضا روى الإمام مالك أيضا في الموطأ وكان سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم فيمسحه بأصبعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. وهكذا جاء عن سعيد بن مسيب، هي أثار عن سلفنا الصالح من صحابة ومن التابعين. أثر سعيد بن مسيب أيضا جاء أيضا بسند صحيح أيضا في الموطأ، في موطأ الإمام مالك في المجلد الأول 39. وهكذا الصحابة يخوضون المعارك تلوث الدماء أبدانهم وثيابهم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسل ذلك، بل ثبت أنهم كانوا يصلون بدمائهم. وأدلة كثيرة ترجح هذا القول، جاءت فتاوى أيضا عن بعض السلف كطاووس وإبراهيم النخعي وغيرهم أيضا وعطاء، ذكروا أيضا أفتوا الناس بعدم وجوب غسل هذه الدماء. هذا القول الراجح في هذه المسألة حتى لا نطيل عليكم. أما من قال بنجاسة الدماء فقالوا الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، وما دام الدم محرم أكله وشربه إذن هو نجس، هكذا استدلوا بهذه الآية. والجواب هو أنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة، هو محرم الدم شربه وأكله، لكن التحريم لا يستلزم النجاسة بدليل الأحاديث والآثار التي جاءت عن السلف. أما أيضا استدلوا أيضا أو قاسوا هذه الدماء على دم الحيض، استدلوا بنفس الحديث، نفس الحديث الذي معنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تحط هذا الدم وأيضا تنضحه أو تغسله، هذه الأوامر قالوا دلت على نجاسة دم الحيض، كذلك الدماء الأخرى قياسا على دم الحيض فقاسوا، والقياس هنا غير صحيح لأن جاءت الآثار الكثيرة من فهم الصحابة والتابعين بينت على أن الدماء الأخرى طاهرة التي ذكرناها لكم قبل قليل. وهكذا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يغسلون الدم، ومجرد الفعل لا يدل على نجاسة هذه الدماء.